بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ففي هذا اللقاء سأقف مع حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا الحديث العظيم يشير إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قيام الليل ومن طول القيام لله عز وجل، وربنا جل وعلا قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وربنا جل وعلا يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك قيام الليل شرف المؤمن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، حتى قال بعض العلماء بأن قيام الليل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر واجب وحتم لازم، وهذا من خصائصه، وهذا قول لبعض العلماء. والمقصود إخواني وأخواتي بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتشفق عليه حبيبته أم عبد الله الصديقة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فتقول له: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يرد عليه الصلاة والسلام ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولا شك بأن هذا من شكر الله عز وجل حينما يقوم العبد لله سبحانه وتعالى، خاصة وأن غير النبي صلى الله عليه وسلم بأمس الحاجة إلى عفو ربه ومغفرته، لأن الأصل في الإنسان أنه خطاء مقراف للذنوب ميال إلى الخطايا. والمعنى بأن قيام الليل شرف المؤمن وسبب من أسباب رفعة الدرجات وعلو المنازل وسبب من أسباب التعظيم الحسنات، وأيضا هو علامة على حب الله عز وجل. إذا بالليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ويقول بأن هذا القيام شكر لله عز وجل، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ والشكر كما أنه يكون باللسان ويكون باعتقاد القلب والجنان، يكون أيضا بالجوارح والأركان. وفوائد قيام الليل كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متنوعة ومتعددة. قيل للحسن البصري: ما بالنا نرى قوام الليل كأن على وجوههم النور، قال: أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نور. أسأل الله تعالى يعيننا وإياكم على طاعته وأسأله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: تقدم فينا شخص للصلاة وقرأ سورة قصيرة ولم يقرأ آخر يقول آية من السورة وركع، فسبح بعض المصلين خلفه ونهض من الركوع وقطع صلاته، ويقول عدنا الصلاة مرة أخرى، فما الحكم؟
الحمد لله، لا شك بأن هذا الإمام الذي تقدم بهؤلاء القوم يعني جاهل من الجهال، لأنه ما يلجأ إلى مثل هذا التصرف إلا من لا علم له. وإذا كان يعني إمام مسجد مرتب بمعنى رسمي، يجب أن يرفع أمره إلى الأوقاف حتى يعطى دورة شرعية في أحكام الصلاة وفي الإمامة، لأن الصلاة هذا بالناس خطر، فالناس لا يرضون أن ينقص أجر الصلاة، فضلا عن أن تكون الصلاة باطلة. أما إذا كان صلى بهم هكذا في غير المسجد، جماعة مثلا في البيت أو في عزبة ولا في سفر ولا شيء، هذا مسألة يعني أخرى، ولا يجوز له ويحرم عليه أن يتقدم ما دام أنه لا يعرف أحكام الصلاة. بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، لو تركها المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا متعمدا لا شيء عليه، صلاة صحيحة. ولا يجوز للمصلي أن يرجع من الركن إلى الواجب فضلا عن السنة، لا يجوز له بعدما تلبس بالركن أن يقطع الركن ويرجع إلى الواجب فضلا عن السنة وتبطل بهذا الصلاة. فالتنبيه هذا مهم بأنه لا يتقدم الناس، عليه أن يستغل مثل هذا الموقف ليطلب العلم الشرعي، ولعلها رب ضارة نافعة، لأنه واقع في إثم عظيم، فعليه أن يطلب العلم الشرعي وأن يقرأ في كلام أهل العلم ويقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية صلاته، وإن شاء الله يكون هذا سبب من أسباب حصوله ويعني بلوغه مثل ما عليه أغلب أئمة المساجد من يعني طلب العلم ومعرفة الأحكام الشرعية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد، تفضل.
وشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان،
حياكم الله وسهلا،
إن شاء الله بخير.
خير، الله يحفظك،
بارك الله في علمك وما تنشره، كذلك أخونا سيف الجبري والمستمعين. فضيلة الشيخ، اللحام القصاب لما يوزن لك اللحم، مثلا تطلب 4 كيلو 6 كيلو 7 كيلو، فعند تقطيع يوزن اللحم طبعا مع العظم، يوم يأتي عند التقطيع يرمي العظم، وقلت له: ليش يا أخي رميت هذا العظم؟ أنت خليه هذا العظم داخل الكيس. فأنا لما رحت البيت وزنت العظم، طلع تقريبا اللي كان بيرمي بيحسبه علي 30، في حدود 30 جرام، وهو أصلا بيرمي. ألا يفترض شرعا أن هذا قبل ما يوزن لك اللحم يفصل هذا العظم الواضح الباين عن اللحم، أم كيف يعني؟ تقريبا أقول كان في حدود 30 جرام، والكيلو حوالي 1000 جرام، والناس تعرف هذا الشيء، فهل هذا شرعا جائز أم غير جائز؟ حتى أحيانا يوم تطلب تقولوا باللحم بدون عظم، بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، وهذا مش قصاب 1 2 3، يعني الغالبية أنا أشوف كذي. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أحد المصلين أثناء ذهاب للصلاة الصبح يتفاجأ يعني بهجوم عزكم الله كلب عليه. الرجل طبعا حاول بشتى الطرق تفادي هجمات الكلب، إلا أن الكلب مثل ما نقول يعني التصق بجسمه أو على ثوب الرجل، والرجل راح للصلاة وكمل صلاة الصبح، فهل في ذلك شيء أم لا؟ نحن نتكلم هنا من حيث نجاسة الكلب، فهو طبعا هذا كلب بعد شرس. السؤال الثالث والأخير، شرعا هذا الكلب، الله يعزكم ما أعرف من الكلاب أو الحيوانات السائبة أو غير سائبة، السؤال الثالث المرتبط بهذا السؤال، ما هي حقوق الحيوانات الأليفة السائبة علينا نحن كيعني بشر؟ وأحيانا هذه الحيوانات قد تكون من كثرتها مؤذية. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير. بعيدة تسمع الجنفة الشيخ. نعم أخ سعيد فضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد فضل.
الله يحييك. السلام عليكم. مرحبا الشيخ عزيز،
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يحييك. عندي سؤال بخصوص الصدقة، يوم واحد أحيان مثلا بيصدق مثلا عن الميت، يعني مثلا يقدر مثلا يصدق ويشرك فيها مثلا نفسه وأهله ويعني كذا حد، يعني زيادة من عدد الشخص، ولا لا مثلا هاي الصدقة للشخص معين وهذه يعني تكون صدقة أخرى لشخص معين؟ هذا سؤال. وعندي سؤال ثاني بخصوص الأذكار الصباح والمساء، نعرفه يعني دائما أذكار الصباح تكون بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء دائما أعرفه أن يقولون بعد صلاة العصر. هل لها مثلا إذا امتدت شوية من الصباح، يعني بعد صلاة الفجر امتدت، ولا المساء امتدت مثلا الليل شيء، يعني عادي يقولها مثلا الإنسان إذا نسى راح عقب المتأخر، يعني عادي؟ هذا
مشكور، جزاكم
الله خير.
جزاك الله خير أخ سعيد. تسمع جافل الشيخ. نعم أخ سعيد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، الله يحفظك.
يعني السؤال بس الشيخ، يعني شو حكم يعني فرض أن سالي موقف يعني كذا الماكن ممكن في الوظيفة أي كان، يعني لو كلمت القصة هذا لأي حد ثاني يعني صديقي أو الدخارب، هذا يعني غيبة ولا نميمة ولا
عادي؟ تعيد يعني السؤال أخي سعيد لأن الصوت غير واضح.
يعني فرضا لو شفت لي موقف مع حد أوكي، يعني ما أعرف شخص غريب،
نعم،
بس أبا أحكي هذا القصة، يعني صار لي موقف مع هذا الشخص كان مو زين وكذا لأصدقائي أو أقاربي، يعني فهذا شو حكمه، يعني عادي ولا
إن شاء الله
يعني غيبة ونميمة؟ يعني
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سعيد، واضح إن شاء الله. تسمع جفال الشيخ، حياك الله. نعم جفال الشيخ، سؤال بعيد بالنسبة ل يقول القصاب واللحام عندما يبيع اللحم للمشتري، فيقول هل يكون التنظيف تنظيف اللحم تنظيفه من الجلد والشحم والعظم، هل شرعا يقول يجب أن يكون قبل أن يوزن أو بعد أن يوزن؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة راجعة لأعراف الناس، فبالنسبة للشخص الذي يريد أن يشتري لحم مثلا من الجزار، ينظر في عرف أهل البلد وفي عادة أهل البلد، فإذا كان الأصل أن اللحم ينظف من الشحم من العظم من كذا فيجب ذلك، أما إذا كان لا يباع اللحم بعظمه وشحمه وعصبه فالاعتماد على ما تعارف عليه الناس، ولذلك المرجع في هذا العرف، وللعرف سلطان في الشرع، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يجزاكم الخير يا رب.
الله يحفظك بارك فيك.
أنا بس سؤالي للشيخ يعني بخصوص البيوت يا شيخ، أنه البيوت الإيجار، أنا سكنت في بيت إيجار، فالبيت يعني أولادي صاروا بخافوا يجون ينامون عندي في الغرفة، فعانيت يعني صار لي في هذا البيت تقريبا 3 سنوات يعني. فأنا سؤالي هل البيت مثلا له علاقة مثلا في أمور مثلا أولادي بيخافوا بيشوفوا شيء مثلا مش عارف يعني شو ال
يعني تقصد بالجن أو يعني مسكون البيت هذا تقصد؟
فسألنا الناطور نحن يعني أنه البيت من اللي كان ساكن فيه، فالناطور قال أنه في كان شخص من غير الجنسية من غير المسلمين يعني، فأنا مش عارف يعني هل أنه مثلا أبدل البيت أو مثلا في حل، يعني هل في شيء مثلا بخصوص هذا الأمر يعني؟
إن شاء الله.
وتسلم
وتشكر. جزاك الله خير ابو عبد الله. حياك حياك الله. نعم تفضل الشيخ. سؤال ابو عايده بالنسبه يقول لشخص ذهب لصلاه الصبح فيقول هجم عليه الكلب والتصق بثوبه فيقول صلى بهذا الثوب صلاة الصبح فيقول هل تصح صلاته؟
الحمد لله. بالنسبة للكلب نجس طبعا في قول جماهير أهل العلم، وإذا لعق الكلب ثوب هذا المصلي فإن ثوبه قد تنجس، والإجماع منعقد على أن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة. أما إذا كان الكلب قد التصق مجرد التصاق بثوب الإنسان ولم يلعق مثلا أو يلغ أو يلعق مثلا ثوب المصلي وإنما التصق فينظر، فإذا كان الكلب غير متعرق وإنما شعره جاف فلا يتنجس ثوب المصلي، لأن القاعدة الشرعية أن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف. وأما إذا كان أصاب ثوب المصلي من عرق الكلب أو من سؤره ولعابه فإن ثوبه قد تنجس ولا يجوز له أن يصلي إلا بثوب طاهر.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول ما هي حقوق الحيوانات السائبة؟ يقول فالشيخ بعضها قد يكون مؤذي.
الحمد لله. بالنسبة للحيوانات منها ما جاء النص بجواز قتله ابتداء، وذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والحية. الأمر الثاني بالنسبة للحيوانات المؤذية بطبعها والتي تهجم على الإنسان يجوز أيضا للإنسان أن يبادر بقتلها، مثل الأسود والنمور والذئاب والضباع التي أصلا هي متوحشة ومفترسة أيضا وتهجم على الإنسان. يبقى عندنا الحيوانات السائبة التي أصلا هي لا تهجم على الإنسان ولا تؤذي الإنسان، لكن أحيانا قد تتسبب بأذى، يعني مثل بعض الحيوانات التي تترك على الطرق الدولية هذه فتسبب حوادث كثيرة من انقلاب واصطدام شيء. فالواجب طبعا على الناس أن يتعاونوا مع الجهات ذات الاختصاص بمنعها وبحجزها وإبعادها، وينظر فإن كان لها ملاك فيجب رفع الأمر إلى الجهات المعنية لمحاسبة هؤلاء الذين يملكون هذه الأنعام التي تؤذي عباد الله وتؤذي الناس، يحاسبونهم، لأن هناك قوانين تمنع يعني جعل الإبل مثلا أو جعل بعض الأنعام هكذا يعني مسيبة. أما إذا كان ليس لها ملاك وإنما هكذا يعني سائبة فهذه يجوز دفعها بما تندفع به، فإن كان تندفع بالضرب ضربت، إن كانت تندفع بالحجز تحجز وتطعم، وإن كان لا تندفع يعني أذيتها شديدة وتهدد أرواح الناس وحياة الناس فيجوز قتلها بمثل هذه الصورة. لكن الآن ولله الحمد تنظمت الأمور، هناك أرقام لبعض الجهات المعتنية بالحيوانات السائبة فيتواصل الناس مع هذه الأرقام وينبهونهم على وجود خطر من هذه الحيوانات السائبة في الأماكن الفلانية، وأعتقد بأنهم سيتعاونون معهم تعاون يكون في مصلحة الجميع.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
جزاك الله خير شيخ.
حياك الله يحفظك.
شيخ سؤال، أحد الشخص يقول اقرأوا كل يوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 1000 مرة، يقول في قيام الليل إذا قرأتوا هذا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 1000 مرة أو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك له الحمد يحيي ميته على كل شيء قدير 1000 مرة، يقول هذا الدعاء هذا الذكر أفضل شيء في قيام الليل، وبعدين أنت ادعي رب العالمين الله يحميك من كل البلاء من كل البلاوي ومن مساكل حتى يشفي رب العالمين خاصة قيام الليل يعني، فأنا قلت هل قرأت القرآن الكريم أفضل؟ قال لا، هذا الوظيفة شيء بسيط ولكن مفيد وهذا أحسن. فأنا سألت أحد الشخص قال لا، هذا ما مذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنريد نعرف مثل هذا الذكر ألف مرة أو عدد الزيادة. إذا أنا قرأت في القرآن الكريم قل اذكرون الله كثيرا وذاكرين الله ذاكرات، فليش بعض الناس يقول لك لا لا تعدد عدد؟ فنريد نعرف من شيخ شو صح شو غلط. والسؤال الأخير يا شيخ بارك الله فيك، أحد البعض جاء عندي فيديو يقول في أي شخص إذا سوى وضوء وأثناء وضوء إذا ما ذكر مثلا بسم الله يعتبر وضوء فاسد أو غير مقبول هذا الوضوء. السؤال الأخير يقول بعض الناس في الفيديوهات الحين أذكر الله لازم بعض الفيديوهات من الواتساب يجي شو يقول، يقول في شخص عنده علم روحاني روحانيات، فنريد نعرف هذا علم روحانيات وتملك بالجن وهذا أشياء هل في الإسلام مشروع للإنسان إن يتملك الجن وهذا هذا السوالف؟ أنا ما رحت أنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرواية ولا سمعت حديث، فيريد توجه بارك الله فيكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي محمد. تسمع الجنفض الشيخ. نعم غزار تفضل.
السلام عليكم شيخنا، كيف حالكم؟
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله زاهر.
كيف حالك؟ طول عمرك إن شاء الله.
أهلاً وسهلاً يا مرحبا.
الله يعطيكم العافية يا رب، جزاكم الله خير. سؤالي أنا كنت في صلاة الظهر أمس ما حصلت صلاة الجماعة فصليت لوحدي، فبعد الركعتين الأولى سجدت السجود بتاع الوسط فقلت السلام ما كملت السلام عليكم وما كملتها، وعلى طول قمت جبت الركعتين الثانية وسجدت سجود سهو قبل السلام.
نعم.
فهل هذا الفعل صحيح ولا أعيد صلاتي؟
واضح إن شاء الله. إزاك الله خير أخ زهر، تسمع الجافض شيخ. جافض شيخ، سؤال أخ سعيد بالنسبة للصدقة عن الميت، يقول هل يكون لي الأجر وهل يجوز أن أشرك نفسي وأهلي وأكثر من شخص في صدقة واحدة؟
الحمد لله، بالنسبة للصدقة لا شك بأن فضلها كبير وثوابها عظيم. الله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصدقة هذه يربيها الله وينميها ويعظمها كما يعظم أحدكم فلوه وتصبح مثل الجبل العظيم. فالصدقة فضائلها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها عديدة، ويجوز للإنسان أن يتصدق عن الأموات، ويجوز له أن يتصدق عن نفسه وأن يشرك أهله وزوجته ويشرك الأحياء والأموات في صدقته، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، يقول متى ينتهي وقتها؟
الحمد لله، بالنسبة لأذكار الصباح تبدأ بعد دخول وقت الفجر، يعني حينما يؤذن المؤذن لأذان الفجر الذي يحرم على الصائم أن يأكل وأن يشرب فيه، وينتهي بطلوع الشمس. وبعض العلماء يتوسع ويتسامح في هذا فيرى بأنه يجوز له أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس، وأما أذكار المساء فتبدأ بعد صلاة العصر. فإذا صلى العصر طبعا بفعل المصلي يأتي بأذكار المساء وتنتهي بغروب الشمس. وأيضا يتسامح كثير من العلماء ويسهلون، يقول لو أتى بها بعد المغرب أيضا لا حرج لمن فاتته بعد العصر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سعيد يقول صار لي موقف مع شخص غريب، موقف ليس طيب، فيقول إذا ذكرت هذا الموقف لأصدقائي هل يكون غيبة؟
الحمد لله، بالنسبة للمواقف التي يتعرض لها الإنسان مما يؤلم ويؤذي ويوجع، فإن الأصل في الإنسان أن لا يذكره إلا على سبيل الاستفتاء أو التقاضي أو إيجاد حل معين، أما على سبيل الفضفضة فلا، لأن العلماء لما استثنوا المسائل التي تجوز في الغيبة لم يذكروا مسألة الفضفضة مثلا أو والله فقط مجرد ذكر الأمر، وإنما ذكروا قالوا ذكروا مسألة الاستفتاء والتظلم والتقاضي، وذكروا إذا كان رجل مشهور بالفسق والعياذ بالله يجوز ذكره للتحذير منه، وذكروا أيضا مسألة الإعانة على إزالة المنكر. أما موقف بينك وبين شخص فتذكره هكذا فإن هذا مما يكون من الغيبة، وهذا قد يستثمر استثمار سيء بحيث أن توسع دائرة المشكلة بينك وبينه، فالناس ليسوا سواء في الفهم وتقدير الأمور، فقد يكون شخص بحسن نية ينقل هذا الكلام فيسمع الآخر فربما يوغر صدره أكثر عليك تتوسع المشكلة، فأنت أمام إما العفو والصفح وإما يعني التقاضي أو إدخال طرف يصلح بينكم مثلا، أو أنه يطلب منه أن يعتذر لك مثلا، أما الفضفضة فلا.
جزاك الله خير الشيخ. عبد الله يقول استأجرت منزل ويقول أولادي الآن يخافون من النوم في هذا المنزل، يقول الكل يأتي ينام معي في الغرفة، فيقول صار لي 3 سنوات في هذا المنزل، هل له يقول هذا الأمر علاقة بالجن أو شيء من هذا القبيل؟ يقول أيضا هل له علاقة بأن هذا البيت كان يسكنه شخص غير مسلم، وهل أبدل هذا وغير هذا المنزل؟
الحمد لله. أولا مسألة يعني العلاقة بين ما يحصل في هذا المنزل وكون الذي سكنه غير مسلم يعني ما يصلح الربط فيها، فقد يكون وقد لا يكون، وقد يكون شخص مسلم ويحصل بأن يعني يحصل في البيت إشكالات وربما يحصل يتلبسه جن، فيعني قضية جعل المسألة مبنية على كون الذي يسكن مسلم وغير مسلم هذا غير صحيح، نبعدها. المسألة الأخرى، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الشؤم في 3، وذكر منها المنزل، ومعنى ذلك أن الأمور التي قد تجلب الشؤم أو تكون سبب من أسباب جلب الشؤم هي هذه 3، الزوجة والبيت والدابة يعني وسيلة النقل. ومعنى ذلك بأن الإنسان إذا سكن بيتا وحصل عدم ارتياح أو حصل مشاكل أو كذا، فإن بقاءه في هذا البيت سيجلب عليه الشؤم، يعني شاء أم أبى، وسيتسلل إليه التطير شاء أم أبى. ولذلك أنت الآن أصبح عندك هاجس مقلق من هذا البيت، فالحل يا أخي الفاضل أنك تخرج من هذا البيت، والحمد لله تستأجر بيت آخر حتى لو كان ملك، ممكن تبيع هذا البيت. لماذا؟ لأن الآن أصبح تخوف عندك وهاجس، وعندك أولاد غير مرتاحين في هذا البيت، فالحل الوحيد أنك تخرج وتنتقل من هذا البيت. ولذلك ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه المسألة حينما قال الشؤم في 3 إلا لهذا الغرض، حتى يقطع الإنسان الذريعة إلى الشؤم أو التطير أو يصبح رهين وحبيس مثل هذه الأشياء. فالآن الذي عليك يا أخي الفاضل أنك تبحث عن بيت آخر وتسأل الله عز وجل أن يرزقك الهناء والسعادة فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد كان يقول بعض الأذكار في قيام الليل 1000 مرة لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فيقول هل هذا الدعاء في قيام الليل نقول 1000 مرة أفضل من قراءة القرآن وقد يشفي وقد يفيد الإنسان المصلي؟
الحمد لله. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والجل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وذكر الله عز وجل على قسمين، ذكر مقيد وذكر مطلق. الذكر المقيد يجب التزام ألفاظ هذا الذكر وأيضا عدد الأذكار، مثل الأذكار التي بعد الصلوات مثلا، مثل التسبيحات اللي قبل النوم 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 34 الله أكبر. أما ما ذكره الأخ السائل محمد من قول لا حول ولا قوة إلا بالله بهذا العدد ما ثبت، هذا من الذكر المطلق، ولذلك تقييده بعدد والتزام هذا الشيء يجعله من البدع الإضافية. إذا التزمه وقال لابد أن تقول 1000 مرة هذا يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. ولذلك يا أخي الفاضل ما في داعي أن الإنسان يلجأ إلى مثل هذه الأشياء أو يلجأ الآخرين إلى قضية التقيد بهذا العدد. وقراءة القرآن أفضل. قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. وأحيانا لكل مقام مقال، فأحيانا قراءة القرآن تكون أفضل في مقام، وأحيانا ذكر الله يكون أفضل. يعني مثلا في السجود لا يصلح أن نقرأ القرآن، وإنما نذكر الله وندعو، فالذكر والدعاء أفضل من قراءة القرآن في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن حال السجود، لأن هذا كلام الله ومقامه مقام القيام. لكن حالة السجود وهيئة السجود بالنسبة للساجد أقرب ما يكون إلى ربه في هذه الهيئة والحالة، ولذلك يدعو الله سبحانه وتعالى فيها. فالمقصود بأن يعني من ألزمك بعدد معين قل له أين الدليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله عليك. سؤالي طول عمرك، أنا الحمد لله بصلي بعد يعني من الساعة 3 في الليل، بقوم الحمد لله دائما صلي قيام الليل وصلي الوتر آخر، بس آخر ما عند الركعة القنوت منا أقرأ القنوت بقول يعني بدعي اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد عن 70 إلى 50 مرة 40 مرة
في القنوت.
بعد دعاء القنوت ايوه يعني بذلك الله
سأل. اللهم صل على محمد 50 مرة
50 مرة 40 مرة 20 مرة ما يعني ما
يتخذ ان شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. نعود فضل الشيخ، سؤال الأخ محمد يقول: إذا توضأ ولم يذكر اسم الله في بداية وضوء، هل وضوء يكون باطل؟
الحمد لله، من توضأ ولم يذكر التسمية في أول الوضوء فوضوءه صحيح ولله الحمد، لأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن التسمية سنة. نعم.
أيضا فصيح يقول: ما حكم هؤلاء الذين يدعون أن عندهم علم روحاني ويملك الجن، يتصرف بالجن، يتحكم بهم، هل يوجد مثل هذا في الإسلام؟
الحمد لله، الله عز وجل خلق الملائكة وخلق الجن وخلق الإنس، وربنا جل وعلا خلق الجن وجعل لهم صفة الاختفاء، ولذلك حرف الجيم والنون من حروف الإخفاء، وربنا جل وعلا يقول: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، ولذلك هم عالم غيبي، عالم غيبي، قد يظهرون في صورة بعض الحيوانات كما دلت على ذلك الأحاديث، مثل الكلب الأسود شيطان، ومثل أيضا يتمثلون في بعض الثعابين كما وردت بذلك الأحاديث، ما يسمى بعامر البيوت أو عوامر البيوت في المدينة، وربما يظهرون في صورة أشخاص يتقمصون هيئة وصورة بشر، وقد ورد هذا في يعني نصوص أيضا، لكن الأصل فيهم الاختفاء. الأمر الثاني أن الأصل في الجن العداوة للإنس، ولذلك قال الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والناس للأسف الشديد يعرفون الشطر الأول ويعملون به، وهو معرفتهم بأن الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو، لكن وللأسف ما يعملون بالشطر الثاني فاتخذوه عدوا. والله جل وعلا يقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والجن أسلم منهم طوائف وقبائل كما حكى الله عز وجل عنهم في القرآن وصحت بذلك السنة، لكنهم عالم غيبي، فما ندري، قد يكون فيهم منافق أو غير مسلم ويدعي الإسلام ليخدع هذا الإنسان الذي له اتصال به. ولم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم استعانوا بالجن، مع وجود الحاجة إلى ذلك، وجدت قضايا كثيرة ما استعان النبي عليه الصلاة والسلام بالجن، وقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أعلم من غيره بمؤمن الجن، لأنهم أسلموا بين يديه، ولذلك ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الكلام أقوله مع من؟ مع من يدعي تحضير الأرواح وهو شخص متدين، يعني يقول والله هو يعني إنسان غير ساحر، يعني ليس من السحرة ولا الكهان، أقول له يحرم عليك ذلك، ولا يجوز لك أن تتعامل بتحضير الأرواح أو الاستعانة بالجن في معرفة مرض المريض أو ما الذي أصابه. كيف إذا كان هذا الإنسان ساحرا أو كاهنا أو عرافا؟ فإن المسألة شديدة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يجب على المسلم أن يجعل مسافة بينه وبين الجن، سواء كان الجن من المؤمنين أو من غير المؤمنين، يجب أن يجعل مسافة ولا علاقة له مع الجن، وإنما الله عز وجل أمرنا بالاستعادة منهم. قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله تعالى من الجن ومن الشياطين، والنصوص في هذا كثيرة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الأخ زارف الشيخ يقول أنه صلى الظهر ويقول بعد التشهد الأوسط يعني كاد أو كان سيسلم، يقول قلت السلام عليكم ولم أكمل، فيقول انتبهت وأكملت الصلاة وسجدت للسهو قبل السلام.
الحمد لله ما فعله الأخ السائل بارك الله فيه صحيح. فالإنسان إذا سلم من الصلاة تسليما كاملا، أو سلم تسليمة واحدة، أو انتبه أثناء التسليمة، فالواجب أن يقطعها وأن يقوم مثل ما فعل الأخ السائل، ولذلك فعله صحيح.
جزاك الله خير. الشيخ أبو عبد الله يقول في القنوت في صلاة الوتر بعد القنوت أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يقول في بعض الحين أقول 50 أو 40 أو 30 مرة.
الحمد لله، هذا العدد يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل. ما في داعي يا أخي الفاضل أنك تأتي بعدد معين، ولكن تصلي على النبي في دعاء القنوت، في أول الدعاء وفي أوسط الدعاء وفي آخر الدعاء، ولو جعلت في أول الدعاء وآخر الدعاء طيب، لو ختمت الدعاء بالصلاة على النبي أيضا طيب. أما أنك تتقيد بعدد معين يحتاج إلى دليل. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم، فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
العافية. الله يعافيك. سلم عليك، جزاكم الله خير، ميزان حسناتكم الله يجزكم.
بارك فيك يحفظك.
مميزين دائما يا شيخ. شيخ سؤالي، إذا أولاد يعني حنا عليهم في البيت، شو من الصور اللي نقرأ عليهم يعني من شو نبتدي من الفاتحة، وبعد شو الصور معينة يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل. الله يحفظك. حياك الله. فالشيخ فيصل يقول إذا أولادي عليهم يقول حمى وبهم أي مرض، يقول ما السور التي أقرأ عليهم؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء وأن يعافيهم وأن يرفع الأمراض عنهم. يعني تقرأ عليهم سورة الفاتحة والقواقل الثلاث، وتضع يديك أيضا على موضع الألم بالنسبة للصغار، تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وتقرأ أيضا مثل ما ذكرت الفاتحة، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت مع الإمام بنية المغرب وكان يصلي العشاء ولم أكن أعلم أنه في الركعة الثانية، وصليت معه لكن يقول اختلفت هيئة صلاة المغرب، فماذا أفعل؟
الحمد لله لا شيء عليك، لأن جلوسك مع الإمام بالنسبة للتشهد اللي أدركته الأول هذا لمتابعة الإمام وليس لتغيير هيئة الصلاة، فصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول التهليل بعد التسليم في صلاة الفجر والمغرب هل يستحب؟ يقول رفع الصوت أو يكون بينه وبين نفسه حتى يقول يعني يقول فالشيخ هل يكون بصوت مرتفع أو يكون بينه وبين نفسه.
الحمد لله، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في التهليلات العشر هذه بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر كان يرفع صوته صلى الله عليه وسلم حتى يسمع من في المسجد ومن خارج المسجد صوت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك السنة رفع الصوت بالتهليل. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة أخت عائشة، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت عائشة.
الله يخليك يا شيخ، سؤالي هو أنه سمعت من أحد المشايخ بأن الدم نجس، فأنا اليوم كنت بالدوام وجرحت في إيدي والدم مر لي على ملابسي فما قدرت أصلي، يعني ملابسي تلوثت، يعني هذا الدم اللي صار على ملابسي هو جنس ولا لا؟ والسؤال الثاني، في القرآن الكريم قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فما المقصود هون بالدم؟ والسؤال الثالث، في ناس لما يطبخون اللحم يغسلونه عدل، يقولون إذا كان فيه دم فهو حرام، والحين في بعض القنوات الإسلامية وفي دكاترة يقولون لا تغسلون اللحم. وسؤالي الأخير الشيخ هو أثناء الصلاة لما نقرأ سورة الفاتحة نقرأ سورة صغيرة، هل نقول صدق الله العظيم ولا لا نقولها أثناء الصلاة؟ وجزاكم الله ألف خير، شكرا.
جزاك الله خير أخت عائشة، تسمعين لدى جانب فضل الشيخ. نعم، جانب الشيخ يقول أنها سمعت أن الدم نجس فتقول وأنا في العمل أصابني جرح وخرج منه دم وأتى على ملابسي، تقول لم أصلي لأن الدم، تقول أني سمعت أن الدم نجس، فتقول هل هذا الكلام صحيح؟
الحمد لله، بالنسبة للدم المسفوح نعم نجس، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز بعدما ذكر المحرمات أو في أثناء ذكره المحرمات قال أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، والدم المسفوح هو الدم الذي يسيل من الذبيحة أو يخرج مثلا من الإنسان فيفحش، بمعنى يكون كثيرا. أما الدم القليل اليسير فهذا لا ينتقض به الوضوء ويصح الصلاة به، فقد ثبت أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون في جراحاتهم، وأيضا بعض السلف كان يخرج منه الدم في الصلاة ولا ينصرف. ووقوع الدم على الثوب يختلف باختلاف الكمية، فإن كان يسيرا فاليسير معفو عنه كما هي القاعدة الشرعية، أما إذا كان كثيرا فاحشا فلا يجوز الصلاة بهذا الثوب. عموما ما دام الأخت الفاضلة أخرت الصلاة وصلت في البيت فقد أحسنت بعدما يعني غسلت الدم عنها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، تقول ما المقصود بالدم في الآية؟
الحمد لله، الدم المسفوح قيدته الآية الأخرى، الدم المسفوح وهو الآن الذبيحة لما تذبح ما يخرج من الذبيحة ويسيل وينهر هذا هو الدم المحرم النجس، أما ما بقي في العروق في عروق الذبيحة المتبقي في اللحم فهذا حلال، حتى لو ظهر الدم هذا أثناء الطبخ في القدر مثلا فهذا حلال، الدم المحرم الخارج المسفوح لأنه دم فاسد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا فضيلة الشيخ أجبت فضيلة الشيخ عن السؤال الثالث بالنسبة للغسل اللحم، ذكر فضيلة الشيخ السؤال الرابع أثناء الصلاة، تقول لما أقرأ الفاتحة وسورة صغيرة بعد الفاتحة هل أقول صدق الله العظيم؟
الحمد لله، لا يا أخت الفاضل، لو قلت صدق الله العظيم في أثناء صلاتك بطلت صلاتك على قول من أقوال أهل العلم، لأن صدق الله العظيم، صدق الله العظيم هذه ليست من أذكار الصلاة، فما تقولينها؟ الكلام في صدق الله العظيم خارج الصلاة، هل تقولينها بعد قراءة القرآن أم لا؟ قولان من أهل العلم من ذهب إلى مشروعيتها، لأن الله تعالى قال قل صدق الله، والقول الثاني قالوا لا، لا يقولها، بل هي بدعة، من قال صدق الله العظيم بعد كل قراءة قالوا بدعة. لماذا؟ قالوا لأن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا انتهى من القراءة قال صدق الله العظيم أو أحد من الصحابة. والقول الثالث قالوا إن لم يلتزمها لا بأس، يعني أحيانا يأتي بها قالوا لا بأس، أما التزامها واعتقاد بأن سنة قال يجعلها بدعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم المسح على الخف الذي يكون أسفل الكعب، وهل للمسح على العمامة شروط؟
الحمد لله، بالنسبة للخف أو الجورب من شروط صحة المسح عليه أن يكون ساتر لمحل الفرض في قول جماهير أهل العلم، وهناك قول لبعض العلماء بجواز المسح عليه، لكن قول جماهير أهل العلم هو الراجح على أن الجورب والخف لابد يكون ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض الكعبان. بالنسبة للمسح على العمامة يشترط له الطهارة، فأن يكون متطهرا مثلا قبل، وأيضا أن تكون العمامة محنكة أو غير محنكة لكنها مشدودة شدا يصعب حله، وهذا طبعا على القول الراجح، وإلا هناك الجمهور يمنعون من المسح على العمامة، لكن القول الراجح لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على العمامة، فيكون قد لبسها على طهارة وليس على حدث. والأمر الثاني أن تكون العمامة من الصعب نزعها، يعني ما إذا نزعها شق عليه ذلك، فيجوز المسح عليها ويعمم المسح جميع العمامة.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
جزاكم الله خير شيخ،
حياك الله يحفظك ويبارك فيك.
وأرجو من الشيخ عزيزي سامحنا، نحن ممكن أنا الباحث طال عمرك ممكن ما وصلت المعلومة، سألت السؤال فناس يعني خبروني نسأل السؤال هذا، بس ممكن أنا ما وصلت للشيخ المعلومة.
أي سؤال أبو بدر؟
أنا عيد الأضحى، يعني في بعض الدول سألت لي بعض الدول تتأخر عنا إحنا، يعني نحن عيد مثلا يوم عرفة عندنا هنا يوم العيد عندهم،
وهم يضحون في 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 العيد في العيد معنا،
وهم يضحون في العيد معنا.
هذا السؤال
يعني هم حجاجهم طال عمرك حجاجهم يوقفون معنا في عرفة، إنزين فكيف يعني الجماعة الموجودين هناك هل السنة
وبدر يعني نعم. الصورة كانت واضحة والشيخ جزاه الله خيرا يعني أجاب.
لا يعني خفي شيخ عفوا، يعني
أنا نفس نفس السؤال يعني مختلف.
عيد رمضان ممكن يستوي اختلاف يعني في 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 مشاهدة الهلال في دول تشوفها، بس بالنسبة عيد الأضحى فالناس يقول كيف نحن يعني الحين يوم العيد عندنا عرفة ونحن نبغى نصوم عرفة.
واضحة الفكرة إن شاء الله بدر.
جزاكم الله خير.
سؤال آخر.
جزاك الله خير.
حياك الله حياك الله بدر. نعم أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خسي تفضل.
جزاكم الله خير.
وإياك الله يحفظك تفضل.
هل هناك مشروعية بأن الإمام يقرأ آيات معينة في مثلا أوقات أو أيام، يعني مثال في أن يوم يأتي أول يوم رمضان يقرأ آيات رمضان، ويأتي يوم الحج أو يوم عرفة يقرأ آيات الحج، أو مثلا يموت أحد المصلين يقرأ آيات الموت أو آيات القبر وإلى آخره، نفس هذه يعني المواضع
إن شاء الله. جزاك الله خير خسيد. نعم الشيخ ذكر عندكم في الشيخ التعليق بالنسبة لسؤال أبو بدر.
لا هو الجواب ما تغير عندي، نفس الجواب
بالنسبة لي. كانت واضحة في الشيخ
السؤال. نعم عموما يمكن الأخ أبو بدر بارك الله فيه مشكل عليه قضية أن كيف الحج هناك يوم عرفة مثلا اليوم الفلاني، ويكون عرفة عند بعض البلاد في يوم آخر. لا هذه مسألة الحمد لله يعني ينبغي أن تنشرح لها صدورنا وتتسع، والمسألة مبحوثة عند أهل العلم، فقال العلماء يقولون كما أن اختلاف المطالع يكون في شهر رمضان كذلك في بقية الشهور، فلا يضيق صدرك يا أخي الفاضل، والحمد لله المسألة واسعة. وإن كان طبعا يتمنى كل مسلم أن تتحد أعياد المسلمين وأن تكون في يوم واحد، لكن هذا ليس بالإمكان، وجد في عهد الصحابة، يعني أم الفضل لما أرسلت كريب إلى الشام في عهد معاوية رضي الله عنه اختلف الصيام هناك وهنا، كذلك قضية الوقفة الوقفة عرفة أيضا يختلف، ما في حرج ما في حرج، لكن أهم شيء أن الذي عنده أضحية ما يضحي في غير يوم العيد اللي في بلده، ما يعني يروح يقول والله مدام مكة مثلا ضحوا اليوم وهو عندهم عرفة هذا اليوم يروح يضحي، لا، يلتزم أحكام ما في بلده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. وهذا حديث تطمئن له النفوس وترتاح حينما يشرحه العلماء على أن لكل أهل إقليم وبلد مثلا رؤيتهم، والحمد لله لا حرج على الناس في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح.
حياك الله شيخ.
بس لو على عجالة
طيب طيب، احنا عندنا كان 7 أشخاص مشتركين في بكرة يعني ضحية يعني.
نعم نعم.
فالشخص قال لنا الساعة 7 إن شاء الله أنا بكون في المسرح.
نعم.
يعني أنتم الساعة 8 خلاص تقدرون تحلقوا.
نعم.
فصار عنده تأخير في المسرح يعني، تبع لنا الساعة 9 يمكن.
نعم.
وحنا الساعة 8 حلقنا يعني.
ان شاء الله.
فهل حنكون خالفنا ولا النيه يعني؟
ان شاء الله خير. واضح ان شاء الله. جزاك الله خير خمسة صبح. جفاف الشيخ، سؤال الاخ سيد يقول هناك يعني يقول شاهدت من الائمه من يقرا ايات معينه، يقول في بدايه رمضان يقرا ايات الصوم، يقول ايات في الحج في عرفه يوم عرفه يقرا ايات الحج، اذا مات احد يعني من جيران المسجد يقرا ايات الموتى وايات القبر.
والله شوف، الحمد لله بعض العلماء يعني يتسامح في هذا، يعني يقول من باب التذكير والعظة والتنبيه أيضا، لكن الذي يظهر منه ما يصلح هذا، لأن هذا وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة رمضان يقرأ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أو في أيام الحج مثلا، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الأئمة ليلة الجمعة يقرأ سورة الجمعة يقسمها قسمين ويلتزم هذا، طيب أين الدليل؟ ما في دليل، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قرأه ولا فعله الصحابة. فلذلك يعني تقييد التقيد ببعض السور في بعض الأوقات تحتاج إلى دليل فيتنبه، وبعض العلماء يتسامح في هذا، يقول يعني ما يعني هي من باب التنبيه والتذكير بالنسبة لمن يغفل.
جزاك الله خير فصيخ الأخ مصبح، يقول اشتركنا نحن 7 في أضحية، فيقول الذي ذهب إلى المسلخ لذبحها قال الساعة 8، أقول أني سأذبحها في الساعة 8، يقول لكن تأخر إلى الساعة 9، يقول نحن حلقنا في الساعة 8.
لا شيء عليكم ولا الحمد، اطمئنوا، لا شيء عليكم ولا الحمد والمنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم السعق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.